الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. مشاهدينا في كل مكان، أبعث إليكم رسالة وتحية ينبعث منها الود والحب والروح والريحان. تحية الرحمن لأهل الجنان، السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. ويطيب لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب باسمكم بفضيلة الشيخ أشرف الفيل. أهلا ومرحبا بكم فينا، منورنا فينا.
الله يرضى عنك
شيخ أشرف. كما هو معلوم أن هناك أحداث كثيرة وقعت في خلال هذا الشهر، ولكن من أهم الأحداث التي وقعت خلال هذا الشهر وكانت يعني مثابة نقطة تحول في مجرى التاريخ والعالم كله، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف ترى هذا الحدث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. الحقيقة المتأمل في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون هذا في شهر رمضان ولم يكن هذا في شهر آخر من الشهور، يعني لأن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بالقرآن الكريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي بهذا الكتاب الذي هو القرآن الكريم. إن القرآن الكريم أنزله الله عز وجل في ليلة القدر كما جاء في الآيات، إن أنزلناه في ليلة القدر حميم والكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. فبما أن القرآن الكريم أثبت هذا، أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في ليلة القدر، وأن الله سبحانه وتعالى أنزله في شهر رمضان إلى السماء الدنيا، وأنه نزل من السماء الدنيا إلى الأرض منجما على مدار 23 سنة، كل هذا يحدث رابط في شهر رمضان، عايز يلفت نظرك أن رمضان ده حاجة مهمة جدا، أو شهر مهم جدا في كثير من الأحداث اللي أنت من خلالها إذا أردت أن تنطلق، أو أنك تبدأ حياة جديدة، أو أنك تبدأ توبة جديدة، أو أنك تبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى في أي مجال من المجالات، يمكنك أن تجعل رمضان هو نقطة البداية.
جميل. طيب يعني كأنه وميض يعني أو لفت انتباه، خلي بالك الشهر ده مهم جدا.
نعم
تمام. طيب نزول القرآن أيضا في شهر رمضان، وده أيضا دليل على مكانة هذا الشهر وأيضا مكانة القرآن.
نعم.
اسمح لي لو قلنا ان في اصبح هناك فجوه بين الاسلام والمسلمين وبين الاسلام والقران.
نعم.
فكيف يمكن تقليص هذه الفجوه؟
والله بين الاسلام والمسلمين الفجوه اللي حاصله بينهم وبين بعضهم ان هم منشقين، ان المسلمين مش فاهمين الاسلام.
بمعنى؟
لا فاهمين حقيقه الاسلام، ولا فاهمين روح الاسلام، ولا فاهمين معنى الشريعه الاسلاميه. وانا مش قصدي كل المسلمين، انا قصدي جزء كبير او السواد الاعظم من المسلمين، اللي هم ما هو انت لما تيجي على مجموعه العلمانيين ما هم دول ايه؟ يعني البطاقه بتاعته مكتوب فيها ايه؟
مسلم.
لما تيجي عند الليبراليين البطاقه بتاعته مكتوب فيها ايه؟ لما تيجي عند كل هذه الفئات مكتوبه مسلم. ايه المشكله اللي بتواجهه؟ المشكله اللي بتواجهه انه واخد ثقافات، هذه الثقافات لم ياخذها من المسلمين وانما اخذها من غير المسلمين، فاحدثت له فجوه. هو غير المسلم لما يجي يتكلم عن الاسلام وانت فاكر يعني هيقعد يحسن لك صوره الاسلام؟ مش هيحسن لك صوره الاسلام، انما هيجيب لك بعض النقاط وبعض النقط اللي انت من خلالها يمكنك انك تفهم ان الاسلام ده دين قتال ودين كذا. فيجي يروح بارز لك حديث طويل كده، امرت ان اقاتل الناس. ايه ده؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام جاي عشان يقاتل الناس ويقتل الناس وهكذا، فيبرز لك هذه النقاط اللي انت تعمل
بلبل
عن دي. حاجه تانية ان هم للاسف مع ان الاسلام ده حاجه كبيره جدا وحاجه عظيمه جدا، وهو ده الطريق اللي هيدخلك الجنه، ومع ذلك الناس مش عايزه تقعد تدرس، الناس مش عايزه تقعد تفهم الدين، الناس مش عايزه تقعد تفهم الاسلام. لا، ما هو ده اللي هيدخلك الجنه، ما هو ده اللي فيه صلاح امرك في الدنيا وفي الاخره. طب ما تقعد تدرسه، طب ما تقعد تشوف الكلام اللي فيه ايه، طب ما تقعد تاخد الاسلام من وجهه نظر المسلمين المخلصين لهذا الدين، طب ما تقعد تاخد انت وجهه نظر الاسلام من الاحاديث النبويه الصحيحه.
جميل.
من الايات القرانيه، ما تقعد انت تفهم الكلام ده. ايه اللي يخليك تروح تاخد الاسلام من الناس الغربيين المستشرقين اللي هم دخلوا في الاسلام او درسوا الاسلام؟ ده كان دراستهم الاسلام عشان هم عايزين يدوروا على اي ثغره في الاسلام يضربوا بها المسلمين، انت تروح تاخد منه؟ ما ينفعش. عشان كده حصلت هذه الفجوه بوجود هؤلاء المستشرقين ووجود المضللين وبوجود الناس القرانيين اللي هم منكر السنه، فقعدت بقى تطلع لنا فرق وجماعات وكل واحد بقى داخل في اتجاهات، فاحدثت فجوه. فاصبح المسلم القاعد الطبيعي العادي ما هوش عارف يسمع مين، راي مين، فبيصدق مين. النهارده لما حصلت الثوره المباركه اللي حصلت في مصر ولا بتاع،
حصل ايه؟ حصلت فجأة اصبح بعض جهات علمانية او ما الى خلافه اخذت في اتجاه ضرب الناس المسلمين بعضهم بعض، السلفية في الاخوان والاخوان في الازهرية والازهرية ما اعرفش في مين ومين في مين وده في مين، وبدأوا يظهروا هذه الامور. هذه طبعا الدعاء اللي هم عندهم فهم وعلم ووعي بدأوا يلحظوا هذه المسألة، فبدأوا يعملوا توافق ويعملوا الترابط، وبدأوا يجيبوا الناس الدعاء الكبار ويتربطوا مع بعض، ده إخواني وده سلفي وده مش عارف إيه بس في الأخير إحنا كلنا يد واحدة، وفي الأخير كلنا راكبين قطار واحد. أنا بقى ليا مزاج أقعد على الكرسي، أنت ليك مزاج تقف، ده له مزاج يركب ورا، ده له مزاج يركب قدام، إنما في الجميع كل هذه الجماعات في الأخير تركب قطارا واحدا يؤدي في الآخر إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل واحد بقى واخدها بطريقته.
تمام. طب أنت شايف حضرتك بعد الثورة والانفتاح الموجود في المساجد، بخاصة أن كان في يعني شبه إغلاق لبعض المساجد وإغلاق طرق الدعوة أمام الدعاء، طرق الحوار دي ممكن تأثر في النماذج اللي حضرتك بتقولها من الليبراليين والعلمانيين، لما افتح قناة حوار ممكن الموضوع يتحل؟
ده يتحل في حالة واحدة بس، ان المشايخ او العلماء او الدعاة، كلامي هيزعلك انا عارف بس هقوله، يشتغلوا في الوظيفة بتاعته.
بمعنى
ان انا وظيفتي دين اشتغل في الدين، وظيفتي دعوة اشتغل في الدعوة، اصل الدعوة مش تفضل مفتوحة كده على طول، يعني الدعوة مش هتستمر زي ما انت متخيل كده ان الموضوع وردي فالدعوة هتستمر منفتحة في هذا الانفتاح على طول، لا مش ممكن،
يعني هيعود النظام القديم مرة أخرى.
مش النظام القديم بس، هيحصل برضو تحجيم لهذا الكلام. الدعوة مش هتبقى منفتحة بهذه الكافية ولا بهذه الصورة، هتصدر لك قرارات وهتصدر لك حاجات تعقل مسيرة الدعوة إلى الله. وهذه سنة الله عز وجل في دينه، دي حاجة ماشية مستمرة على طول. انت من امتى كانت الدعوة واخدة حريتها كافية؟ ما حصلش. لابد سيدنا وقت الصديق لما أداه قومه وخرج وقبله ابن دغينة وحديث صحيح البخاري، فالراجل بيقول له إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، وتعالى وانت أقعد في جواري ولا حد هيبصلك. لما راح سيدنا أبو بكر وقعد في بيته وكان قالوا اشترطوا عليه يدخل جوه البيت ما يخرجش، قال حاضر، يعني مش حاضر حاضر، طب بيقرأ قرآن جوه بيته، فانت قلت يقعد جوه بيته أو بيقرأ قرآن جوه بيته، قالوا له لا صوته عالي، صوته عالي احنا مش عايزين صوته يعلى. يعني شوف التحكمات اللي بتحصل، وفي الاخير ايه اللي يكون؟ لا هخرجه، احنا خلاص مش عايزينه. فراح الراجل قال له خلاص رد عليا الجوار بقى، انا مش قادر على الناس اللي هم عاملين. فالدعوه دائما وابدا، دعوه الى الاسلام دائما وابدا مهاجمه من اي جهه من الجهات او من اي يعني من اي طريق من الطرق، فمش هتفضل على كده. عشان كده انا كانت ندائي لكل اخواني من الدعاء وكل علمائنا وكل مشايخنا واساتذتنا، ان خلينا نركز قوي في الفتره دي الكام شهر اللي احنا قاعدين فيهم دول، نركز قوي وننشغل قوي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبإبراز محاسن الشريعة الإسلامية.
ما أقصد حضرتك إيه بإن إحنا نركز قوي وننشغل قوي بالدعوة؟
ما نشغلش بالسياسة.
يعني هل يكون في فصل بين السياسة؟
لا لا، ما أنا بتفهم غلط في الحتة دي. فيقولك إحنا نفصل السياسة عن الدين، وأنت بتتكلم في قصة فصل دي، أنا بقولش فصل السياسة عن الدين. هو مين اللي هيطبق الدين؟ مين اللي هيطبق الدين؟ هم السياسيين. مش الدين، مين اللي هيطبقه يعني؟ مين اللي هيطبق؟ السياسيين. بس السياسي ده لما يجي يطبق الدين هيطبقه بناء على ايه؟ لما يبقى هو السياسي نفسه عنده دين. انا عايز الناس الدعاء ينشغلوا بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى لغايه لما يجي ناس تترقى في مناصبها عندها دين. هو انت دلوقتي، انا عايز حاجه واحده بس، انت دلوقتي راجل طبيب او راجل مهندس او راجل ضابط او راجل ايا كان شغلتك، دلوقتي مش هيبقى عندك القيد اللي كان موجود قديما ان انت لك فكر جماعات اسلاميه، فما تخشش في ضباط الشرطه، ما تخشش في الجيش، ما تخشش ما اعرفش فين، ما تخشش في كذا، انت خلاص ده هتتشال، القيد ده هيتشال، لان اتشال خلاص بالقوه. فلما تشال القيد ده خلاص اهدى بقى شويه واجتهد في الدعوه على الناس بتوع الجامعات والاساتذه بتوع الجامعات، عشان الناس دي لما يتولى احدهم المنصب هيتولاه عنده الدين.
انت عايز تقول حضرتك ان انا ما اثر في النخب السياسيه التي يطلق عليها النخب السياسيه.
تمام.
اللي هي يعني ليها تاثير،
تتولى بقى، تتولى القياده،
ليها تاثير في الشارع المصري وفي الشارع السياسي، فبالتالي الحراك السياسي هيطلع من خلال المرجعيه الدينيه اللي عند الناس دي.
بالظبط، هو ده اللي انا عايز اقوله.
طب ما خلي بال حضرتك من حاجه، يعني انا لو طبعا هي فكره جيده، ولكن انا لو مشيت بهذه الفكره داخل المسجد انا مش هقدر اوصل للسياسيين دول.
انت مش عندك سقف حريات اتفتح؟ ما تروح في كل حتة، ما تعمل محاضراتك في الجامعات، ما تعمل محاضراتك في النوادي، ما تعمل محاضراتك في كل حتة. إيه اللي منعك؟ مش أنت بقى ليك حرية أنك تقدر تتكلم في التلفزيون المصري؟ ما تخش وتتكلم. إيه المانع؟ مش أنت ليك قنوات إعلامية؟ ما تخش وتقول في قنوات
إعلامية. لما يجي يسألوني في السياسة أقول لهم ماليش في السياسة؟
لا مش ماليش في السياسة، لا مش كده. لما يجي واحد يسأل سؤال في السياسة، في مطلق السياسة، أنا أحول له هذا السؤال وأقول له حكم الشرع في هذه المسألة إيه؟ طب السياسة بتقول إيه؟ أو الناس السياسيين أو القانون بيطبق إيه؟ بيطبق حكم الشرع؟ لا ما بيطبقش. طب يا عم الشيخ نعمل إيه؟ نقول لا. طب خلاص إذا نتفق على تعديل هذه المادة في القانون عشان نحولها إلى حكم الشرع. لما أنا قلت الكلام ده أيدني فيه كام؟ إحنا 80 مليون. أيدني فيه 20 مليون، 50 مليون، يبقى فرق 20 مليون وقالوا نصوت عليه لو في ديمقراطيك اللي هم عايزين يكلموها اللي جايبينها من بره دي. لو قالوا يعني 20 مليون مش هينفعوا و60 مليون قالوا لا خلاص. طب انا لو خدت 50 مليون و30 مليون رفضوا، يبقى هناخد براي الاغلبيه زي ما هم عايزين بنفس الطريقه اللي هم بيقولوها. يعني انا ادخلهم الدين في اعماق السياسه بتاعتهم. انا بدخل الدين في اعماق السياسه بس بالصوره الدين، بصوره الدعوه الى الله.
تمام.
مش بدخل الدين ان انا اروح اشتغل بس امسك بقى وزير وابقى مش عارف في مجلس الشعب وابقى في مجلس الشورى. اصل دي وجهه نظري انا الشخصيه، انا ماليش دعوه. يعني انا كل مشايخنا على راسي من فوق ويعملوا هم عايزين يعملوه وياسسوا احزاب سياسيه ويعملوا هم عايزين، ده حاجه وجهه نظرهم. يعني دي وجهه نظرهم. بس انا كنت عاوز اخلي المشايخ والعلماء والدعاء في نفس الرونق بتاعه. لان انا دلوقتي مثلا الخطيب لما بطلع اخطب الجمعه قاعد قدامي كل الوزراء والضباط والقضاء والمحامين وكل الناس دول قاعدين كلهم، انا بخاطبهم. لو انا انحزت الى فكر سياسي معين يبقى انا هخطب في المساجد اللي بتتبعني انا بس. فانا كواحد جمهور راح اصلي، هصلي في مسجد محمد عقل، لا ده راجل تبع حزب كذا، انا مش تبع، انا تبع حزب مش عارف ايه.
تمام.
مين خطيب حزب ده؟ فلان الفلان. لا انا ما كنتش حابب دي، انا كنت حابب الدعاء الكبار لا ينخرطوا في هذا. دي وجهه نظر برضو شخصيه، انا عارفك صدمت فيها عشان كده مش عارف لا تروح لشمال ولا يمين، بس مش مشكله.
لا مفيش صدام ولا حاجه، هو بس يعني انت عارف حضرتك انا عايز اوضح للمشاهد بحيث ان هو يفهم الكلام منضبط على الصوره منضبط. بس
عليك يا حسن الظن بيا. قول بقى اوضح للمشاهد الشيخ يقصد ايه.
انت عايز تقصد حضرتك ان انا انشغالي بالدعوه
تمام،
وفي نفس الوقت وانا ماشي في الدعوه هيجي لي قضايا سياسيه
تمام،
هي اللي هتجي لي مش انا اللي هرفضها
بالظبط.
فبالتالي هي لما هتجي لي حركه تعالجها
اعدل فيها،
اعدل فيها عن طريق الشرع
تمام.
انما انخرط انخراط كامل في موضوع السياسه،
هتنازل عن كثير من المبادئ ومن الامور، وهتنازل عن كثير من الحاجات، لان السياسه اصلها لعبه. السياسه اصلها مش شرع او مش حكم او بتلعب، ده قانون وضعي، قانون وضعي بيتحط. يعني دي خطط محطوطه ومرسومه دبلوماسيه مش عارف ايه حاجات ناس درسوها بقالهم مئات السنين. لما تيجي انت عايز تقلبه مره واحده مش هتعرف. هم لما حبوا يقلبوا من اسلاميه الى علمانيه قعدوا قد ايه؟ بقالهم 300 سنه. 300 سنه، ما انت في الخلافه العثمانيه زمان ما كان في تطبيق الشرع في كل الامور. لما حبوا يقلبوها بقالهم 300 سنه او اكثر، 3 قرون عشان يقلبونا العلمانيه. واحنا ما احنا لو انت انا وانا طالب في الكليه من يعني قول سنة 92، يعني يبقى كام سنة؟ 20 سنة مثلا. من 20 سنة احنا كان مقرر علينا في بعض الكتب السياسية ما يفيد ان بيقولوا كده، كانوا بيقولوا لنا كده والدكاترة كانوا يقولوا في المحاضرات ان مصر الان بتنقلب الى دولة علمانية. ده الكلام ده بقولك من 20 سنة، الكتاب ده اللي الشيخ اللي ألفه ولا حضر في الرسالة بتاعته قول 20 سنة ورا، يبقى من 40 سنة. فمن 40 سنة كان كاتب ايه؟ مصر الان بتقلب العلمانية. من 40 سنة، شوف من 40 سنة ولسه هم دلوقتي القلبة حصلت. بس لما جت تحصل، لأن في بقى دين، لأن في دعوة، لأن في العلماء والمشايخ والأجلاء، ولأن حركة الدعوة، لأن ربنا أراد لنا خير بهذه القنوات الدينية الإسلامية اللي هي انتشرت في وسط لأن الدعوة ما حدش بيعرف يوقفها.
صحيح.
أبدا.
أغلقت وفتحت القناة مرة أخرى.
لا سيبك من ده، هو فتح القناة في النظام السابق، فتح قناة زي قناة الحكمة وقناة بتتكلم بس في الدعوة السلفية فقط. ما هو ما عندوش حاجة المهندس وسام، ما دخلش أي حد أي اتجاهات أخرى.
تمام.
لما عمل الكلام ده وبتكلم في هذه الطريقة اللي هي يعني ما فيش حد ممكن يوافق عليها على الإطلاق. وبعدين إيه اللي حصل؟ انتشرت في زي البرق في وسط الناس، وأصبح الناس يتأثروا والناس اتعلمت، وناس كتير أول اللي حط فلوس في البنك الحق اللي مش عارف عامل إيه الحق، بقت حاجات الدين، حصلت ثورة في هذا الموضوع، انتشر الدين وانتشر العلم بصورة غير. كان مين يقتنع أو يصدق؟ ان ممكن تطلع قناة دينية. يعني مين ممكن يصدق بالكلام ده؟ قناة واحدة دينية تطلع في الخمسين سنة اللي فاتوا.
صحيح.
مين كان يصدق؟
وفي عهد مين كان الله يصفت
الشريف؟ مثلا وأراد الله هذا وطلعت القنوات الدينية وبلغت ما أرادت والمشايخ طلعوا قالوا لهم عايزين يقولوه وانتقدوا من أرادوا أن ينتقدوه. يعني بدل ما كانوا ينتقدوه في خطبة الجمعة بيسمع 500 واحد ولا 1000 واحد، لا ده أنت بيسمعك دلوقتي 40 مليون واحد بيتابعوك عشان يسمعوا النقد اللي أنت عايز تنقده. الموضوع اختلف، يعني الموضوع اختلف بصورة. فأنا عايز أقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمكن لدينه، وعلى كده الرجل الممكن لدينه هو الذي. أنا عندي مثل بضربه واخد بالك عشان يعني يعني تأييدا لكلامي، وأنا عارف إن أنا كده معارض الدنيا بحالها، بس أنا مش قصدي فيها معارضة حاجة ولا مشايخنا ولا حاجة. أنا بقول لو أنا راجل تاجر ورحت جبت التوكيل بتاعة نوع من أنواع العربيات مثلا يعني. فأنا لما جبت التوكيل بتاعة العربية دي ينفع اركب عربيه غيرها؟ هضرب مثال مش مقصدي حاجه، انا لو جايب توكيل عربيه تويوتا ينفع اركب عربيه مرسيدس؟
لا
ما ينفعش. طب لو انا ركبت عربيه مرسيدس او مراتي او عيالي وانا تاجر وانا واخد الوكيل بتاع تويوتا والناس في اليابان شافوني راكب عربيه مرسيدس وانا معايا التوكيل يسحبوا مني التوكيل مش كده؟ فاحنا التوكيل اللي معانا دعوه الى الله، ليست الى السياسه ولا الى الدنيا ولا لاي امر من الامور. فاحنا مش عايزين نغير هذا الترتيب. انا عايز الجماعه بتوع مرسيدس يجوا جاري عليا يقولوا انت راجل محترم، او لما خدت التوكيل بتاع تويوتا في الشرق الاوسط بقيت يعني ازدهرت جدا، كانوا بيدوك كام 20%، احنا ندوك 60% بس خد انت مرسيدس. انا نفسي في دي يا عبد الرحمن، حديث النبي في الصحيحين يا عبد الرحمن ابن سمره لا تسال الاماره، مش ده حديث النبي؟ فانك ان اعطيتها عن مساله ايه وكلت اليه، لو انت سالتها ودورت عليها مش كده؟
صحيح.
ولكن وان اعطيتها عن غير مساله اعنت عليه. يعني انت لو حد طلب، فانا عايز الرموز الكبيره دي تظهر بقوتها في قوه الدعوه بتاعتها لغايه لما يجوا هم لغايه عندنا. يا عم الشيخ محمد من فضلك تعال، احنا عايزين نرشح حضرتك عشان تبقى انت نائبا عن قريتك او نائبا عن المدينه اللي انت ساكن فيها او نائبا عن كذا. انا عايز الناس هي اللي تيجي تقول لك كده،
زي ما حصل مع دكتور محمد صغير مثلا في سوهاج
بالظبط. كمثال كمثال رائع. الناس هم هناك اللي ايدوه وهم الناس اللي قالوا له الكلام ده، وكان قاعد معايا وانا في فيلته في مصر في القاهره هنا في اكتوبر. وبعدين لما جه قلت له بقول لك ايه، ما انت ناوي تخش الترشح، احنا نفضل اصحاب لغايه اول ما تترشح، ويوم ما تترشح انت بص بقى هنتخاصم لغايه لما تخلص قصه الترشح. قال لي ليه كده مولانا؟ ده المشايخ قالوا 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 قالوا. ثم استدل بكثير. قلت والله دي وجهه نظري وانتهى الامر. لما رحت سوهاج عند الدكتور محمد وجدت ان العائلات اللي هناك هم اللي مرشحينه. الراجل مش مرشح نفسه ولا حاجه. وبعدين ده على راي الشيخ محمد عبده ربنا يرضى عنه يا رب ويطول عمره، قال 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 يعني هذا مجلس الغرم لا الغنم. يعني اللي داخل فيه صح غرب، هيعمل ايه؟ هو اتفق ولا يخش مجلس الشعب بعد كده؟ هو الناس انتوا عمالين تحاربوا وتقولوا فلول النظام ومحدش يترشح تاني لمجلس الشعب ومحدش، هو يعني لو حد ترشح لمجلس الشعب تاني هو هيعرف يسرق تاني؟ عصر السرقه خلاص انتهى. اللي عايز يسرق بيسرق في اليومين اللي احنا فيهم دلوقتي في الانفلات الامني. يعني اللي عايز يسرق حاجه ولا بتاع ممكن يلحق يسرقها في اليومين دول.
طب بمناسبه الانفلات الامني، يعني رؤيتك لموضوع الانفلات الامني كيف يمكن التغلب عليه؟ هل يعني بدايه هل ترى ان هذا الانفلات مصنوع؟
شوف صلي على النبي
عليه الصلاة والسلام.
انت عايز تغرقني يعني؟ حاضر هغرق معاك. صلي على النبي. في اتجاهين هقول لك عليهم.
اتفضل.
الاتجاه الاولاني ربنا قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فانفلات الامن سببه الاساسي وجود الشرك في قلوب كثير من الناس. خلاص كده. وعشان كده احنا اجتهدنا بقى في كلامنا للتوحيد في الفتره ديك الحاليه اللي احنا فيها، هي ديك اللي هتخرج لنا الانفلات الامن وتجيب لنا الامن. ده من جهه الشر. من جهة السياسة الانفلات الأمني مصنوع مقصود. ده اعتقادي، مصنوع مقصود. ليه يعني؟ عشان ايه يعني؟ انا لو صاحب شركة وعندي شوية موظفين مش عايزين ينفذوا القرارات بتاعتي، طب انا عندي احكام، طب انا انفذ فيها احكام. يعني ايه شوية ضباط مش عايزين ينزلوا الشغل؟ يعني ايه الكلام ده؟ ما عندكش انت قضاء عسكري؟ ايه يعني ايه ضابط مش عايز ينزل؟ يعني ايه مش عايز ينفذ الخطه الامنيه عشان خاطر رجع الامن البلد؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني إيه انت تروح لقسم الشرطه وتعمل محضر يقول لك اه ماشي حاضر ان شاء الله حين ما يسرق؟ يعني ايه؟ ايه 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 المقصد من كذا؟ ايه يعني فين القيادات العليا والناس دي كلها تربط على ان القائد ده اله؟ تعظيم سلام. فين القرارات الصارمه اللي نازله عشان خاطر ايوه حط قرار دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها وانت في وقت طوارئ، حط قرار ان اي واحد مش هينفذ شغله على اكمل وجه هيتنحى جانبا او هياخد كذا او هيتشال منه كذا او هيتخصم منه كذا، اي حاجه حط اي عقوبات زي ما انت عايز. مش عايزين نحط عقوبات ليه؟ سايبين الموضوع يعني كده ماشي ازاي؟ بأنهي منطق يعني؟ الناس تطلع على الناس في الشارع ده في وسط القاهرة يا راجل، في وسط القاهرة يا راجل، يطلعوا على الناس ياخدون العربات في وسط القاهرة، يعني حاجة يعني مش مقبولة، يعني مش منطقية. عمالين الناس تصرخ ان الدائري فيه مش عارف ايه، يعني لما تطلع عربيتين يشتغلوا 24 ساعة
صحيح.
يعني انا شايف ان الموضوع بسيط. انا راجل عمري ما كنت وزير داخليه، ولا عمري هبقى وزير داخليه، لان انا راجل شيخ وبدأني مش هينفع، وعمري ما همسك وزير داخليه، يعني قصدي مش همسك يعني تعالى لا امسكه كده في ايده، يعني مش هيحصل. فعايز اقول لك ان الفكره في الاتجاه دي فكره بسيطه قوي. ايه يعني وهنطلع نقول له اه وهنمشي عربياته ومشي هو؟ شوف المجرم دائما في قلبه الخوف. لو مجرد عربيه ماشيه حتى فاضيه، وعربيه شرطه مكتوب على شرطه وماشيه فاضيه في الشوارع كده عماله تتفسح،
هتعمل اضطراب
يا ملايين العربيات كانت بتتفسح، هتعمل انضباط. هتقول لي يا اسطى الضابط واقف في اللجنه، وبعدين واحد عدى عليه والراجل ضرب مش عارف ايه وبتاع، الضابط يجيبه يضربه ويكسر رقبته ويحكم عليه، ايه المشكله يعني؟ انا دي وجهه نظري. يعني انا واحد اعتدى عليا وانا كضابط، انا هسيبه؟ هعتدي عليه؟ ده ربنا يقول في القران، ده نص القران، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني انا راجل واقف في خدمتي، في خدمه الامن وخدمه الناس وخدمه المسلمين وغير المسلمين، خدمه بلدي مثلا على المثال، على العموم، ويجي واحد يعتدي علي عشان انا بقول له ينفذ النظام العام، واقول لك اسيبه والضابط يبقى خايف؟ خايف ليه الضابط؟ لان هناك تعليمات اخرى انك لو عملت كده انا هعمل فيك كذا. يبقى اذا هذا مقصود لذاته. يبقى انا اعتقد ان انفلات الامن هو مقصود لذاته، وهو مصنوع، وهو امر على هذه الكيفيه. انا اعتقد هذا والله اعلم.
يعني طب ناخد من كلام حضرتك ان احنا نقدر نتوصل لان يعني خلينا نسال سؤال تاني، متى سيكون القرار المحرك في الشارع المصري خارج من اراده الشعب؟
لما الشعب يتزكى، اولادك بالفلاح يتربى، تبقى خارج من اراده الشعب. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وإيه؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لما يبقى نمشي في المرور نحترم إشارة المرور، هيطلع القرار من نابع من الشعب؟ والله لو ده حصل، يعني أنا عايز أقول لك حاجة، لو أنا ماشي بعربيتي وبعدين قال لي قدامك 5 ثواني وهتقفل، وأنا شايف إن المسافة مش هقدر أكتزها في ال5 ثواني فهديت وقفت، لو كل الشعب عمل دي، هل تتخيل أنت لو حصل أي ما حصل يقدر واحد قاضي ولا ضابط شرطة ولا ضابط جيش ولا حتى وزير يقدر يقطع إشارة المرور؟ ما يقدرش، لأن كل الناس التزمت. فلو هو ما التزمش هيظهر عدم التزامه، هل تفدينه؟ لا، هيظهر عدم التزامه، فيبقى قرارنا منين؟ من عندنا. ده لما يلتزم الشعب، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فالتزكية الأول، التربية الأول، حسن الخلق الأول، هو ده الأول، وبعد كده يجي التعليم. وثلاث آيات في القرآن قالت كده. لكن سيدنا إبراهيم لما دعا قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. بس دي كانت دعوة سيدنا إبراهيم، انه شاف ان المسألة ان يبدأ بالتعليم الأول. لكن القرآن لما نص قال لا، ده ربنا انه أرسل الرسول يزكيهم الأول وبعدين يعلم. فإذا تربى الشعب تربية حسنة وعرف الضوابط الإنسانية والصحيحة والحقيقية، هيكون بإرادة الشعب يطلع الحكام كله، ولا حد يقدر يمنع الشعب. شعب مؤدب ومحترم، مين هيقدر يمنعه او هيقدر يقول له لا انت كلامك غلط؟ محدش هيقدر يقول كده.
يعني انت حضرتك عايز تقول ان بدايه الانطلاقه من تعظيم الشريعه؟
طبعا. ما هي التزكيه عمرها بتيجي لك شريعه، يعني عمرك انت ما تبقى، يعني عمرك انا اسف تعبير، عمرك ما تبقى واحد محترم اذا طبقت الشريعه. عمرك لو قعدت تعمل مهما تعمل لا يمكن الا ليه؟ لان الشريعه هي ضابط يضبط للانسان سلوكه. انت ماشي، ده جارك، في ضوابط بينك وبينه ما تقدرش تعدى عليه، ما تقدرش تكسر حاجه بالليل عشان هو نايم، ما تقدرش مش عارف تعمل ايه وانت ماشي في الطريق، ما تقدرش تكلكس كده بعربيتك عشان تزعج واحده بتمر او واحد بيمر. في ضابط، فالشريعه ضابط تضبط الانسان سلوكه. فاذا الانسان حافظ على ضوابط الشريعه، حافظ على نفسه هذه الضوابط، فاصبح انسان مؤدب. ولا يمكن انسان يكون مؤدب بغير الشريعه.
نعم،
اعتقد هذا.
طيب انا هاخد من كلام حضرتك واسال سؤال تاني. موضوع مثلا على سبيل المثال جمعه الشريعه او جمعه الاراده الشعبيه او المليونيه اللي كانت موجوده في ميدان التحرير يوم 29/7، عملت اضطراب بالنسبه للتيارات الاخرى لدرجه ان هم خرجوا ببعض الالفاظ وبعض التعبيرات لا يجوز التلفظ بها.
مظبوط.
يعني خرجت مكنون الناس، حتى المختبئ وراء شيء خرج المكنون بتاعه. فاصبح في عدم قبول للشريعه الاسلاميه للشيء المؤسف من الاسلاميين انفسهم.
تمام. ما انا بقول لحضرتك انت سألت سؤال في الاول خالص اللي هي فجوة الاسلام
والمسلمين.
الفجوة دي ما هي موجودة، ما هو الخروجة دي كشفت هذه الفجوة وكشفت حقيقة الاطراف الاخرى، بينت لك حقيقة الاطراف. فعشان كده جت وجهة نظري بقى استاذ محمد ان اصبح على كاهل اولئك الذين يطالبون بتطبيق الشريعة زاد على كاهلهم امران. الامر الاول ان يطبقوا الشريعة على انفسهم محافظين عليها عشان ما تتفلتش منهم.
تمام،
يعني انا كراجل بتكلم في الشريعة اطبق الشريعة على نفسي عشان ما تتفلتش مني.
تمام،
دي حاجة مهمة جدا.
تمام.
الحاجة التانية ان انا اعمل في الدعوة الى الله على هذا بالحسنة والموعظة الحسنة كما قال الله عز وجل. مش كده؟ يبقى زودت عندي تركيز ان لازم اخد بالي كويس قوي من الشخص ده ان انا ادعوه. وده حديث النبي بقى في الصحيح، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل جماعة استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فأنا دلوقتي لازم أخاف عليه اللي مش عايز الشريعة، أنا أخاف عليه وأحاول أجتهد إن أحوله إنه عاوز الشريعة. ليه؟ لأن هو ده اللي بيخرم خرم في السفينة، هو ده الخرم اللي بيحصل. أنا عارف إن الوقت خلص فمش عايز أطول عليك في ال
خمس دقايق.
خمس دقايق إضافي يعني؟
لا خمس دقايق في الوقت.
التشبيه بتاع النبي عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله الذي هو قائم على الشريعة الإسلامية، والواقع فيها هو الذي لا يريد الشريعة الإسلامية. ادي الاثنين. كمثل جماعة استهموا على سفينة، مش احنا دلوقتي الاثنين داخلين قصاد بعض، واحنا الاثنين هم عايزين يقيموا دولة مدنية علمانية مش عارف تعمل ايه، وانت عايز تقيم دولة اسلامية مش اهوش. استهموا على سفينة، ايه السفينة؟ مصر. ادي السفينة.
تمام.
مصر واحنا الاثنين مستهمين عليها، مش كده؟ استهموا على سفينة فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. مين بقى اللي اعلاها؟ لا يمكن أن يكون الذين في أعلاها هم أهل الإيه؟ الذين في أسفلهم أهل الشريعة.
صحيح.
فاللي في أعلاها أهل الشريعة. خلاص. بتوع الشريعة عادين فوق، وبتوع اللي مش عايزين الشريعة عادين تحت في القيادة ومسكين كل حاجة. خلاص. وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه. الجماعة اللي فوق عندهم مميزات وعيوب. إيه مميزاتهم؟ إنهم عادين في الهواء الطلق، ولما يعوزوا ما يجيبوا مي يملى بالكوبايه دي كده ويروح مالي ميه ويشرب.
تمام.
ايه العيوب اللي عنده او المشاكل اللي عنده؟ انه عنده شمس وحر وبالليل برد وبالنهار حر، مش السفينه ماشيه في البحر
مكشوف.
اللي تحت قاعد في مكيف ومظبوط والدنيا حلوه وجميله واخر حلاوه، بس ايه المشكله اللي عنده؟ ما عندوش ميه. فاللي مطلوب ايه؟ الجماعه اللي تحت قالوا طب نطلع نجيب ميه من فوق. فالجماعه اللي فوق قالوا لا، انتوا قرفتونا بقى من عيشتنا، انتوا شويه عيال بقى عمالين تقولوا كلام مش كويس وكلام مش مظبوط، انتوا مش عايزين شريعه ومش عايزين دين وعايزين تخشوا النار وحرام عليكم، ولا حد يطلع عندنا ياخد ميه. فالجماعه قال لك ايه؟ طب خلاص انتوا طب خلاص نخرم خرم في السفينه ونجيب الميه. النبي يقول فان تركوهم بتوع الشريعه، فان تركوهم تركوا بتوع الطيارات الاخرى دي وما ارادوا هلكوا.
صحيح.
وان اخذوا على ايديهم نجوا. فارجع اقول له لا يا حبيبي، انت عايز ما انا اجيب لك ميه لغايه عندك. انت عاوز ايه؟ انت زعلان من الشريعه ليه؟ اصل الشريعه بتقول ان الزاني يرجم. طب يا حبيبي دي مزعلك في ايه؟ دي مزعلك في ايه؟ الحته دي مزعلك في ايه؟ هو انت بتعمل الحكايه دي؟ انا ما بعملهاش. طب انت مالك زعلان ليه؟ يعني انت ايه مزعلك في الموضوع؟ طب ايه اللي يرضيك؟ ايه اللي انت بالسياسه اهو.
صحيح.
ايه اللي يرضيك؟ ايه اللي يرضيني؟ ان مفيش حاجه اسمها اعدام ولا رجم ولا بتاع ولا كلام من ده. طيب خلاص يا عم مش هنام، بس ايه رايك لو واحد عمل كده مع امك ولا اختك؟ ايه رايك نسيبك انت تقتله؟ اهو بالراحه. السرقه حرام واللي سرقت تتعيد. طب ليه لا؟ انت حرام بالراحه، بس بالراحه، ما تخلينا نتكلم بالراحه، مش كده يكون افضل الكلام؟ فهكذا. وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. صلى الله ننجي مصر واهل مصر وكل سائر الدول العربيه والاسلاميه اللي هي فيها الأحداث اللي حضرتك شايفها.
طيب البعض الآن حتى من الإسلاميين يقولون لابد من التدرج، ده آخر سؤال، في التدرج في تطبيق الشريعة. فهمت. ويستشهد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة وقام بكسر الأصنام وأيضا تضرب في تحريم الخمر. ماذا تقول؟
أقول هذا كلام مضبوط جدا، أنا أؤيد هذا الرأي وإن خالفتك فيه أؤيده. لابد أن يكون هناك تدرج، ما ينفعش حاجة تيجي مرة واحدة كده دفعة واحدة، لازم يبقى فيه تدرج
حتى في هذا الوقت.
ده أنت في مرحلة شبيهة بمرحلة قريش لما كانوا مع سيدنا النبي. أنت في مرحلة قريبة من مراحل الشرك. اوعى تقول لي لا، النبي قال في حديث تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة والخميسة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، حديث صحيح. بس خد بالك، تعس عبد الدرهم والخميلة، هو مين مش عبد الدرهم ولا عبد الخميسة ولا الخميل؟ مين مش عبد الاتجارات دلوقتي؟ مين الدنيا كلها بقت بيزنس ومال وفلوس وجمع مال وبتاع؟ فانت عايز تطبق ايه؟ ما تقدرش تخش مره واحده كده مفاجئ، لازم الموضوع يكون فيه تدرج، لازم الموضوع يكون فيه تدرج. بس انا عشان كده قلت ان الجماعه اللي بيطالبوا بالشريعه اللي هو احنا، يعني مطلوب ان احنا نطبق على نفسنا الشريعه ونتمسك بتطبيقها ما استطعنا، لاننا ان فعلنا ذلك اصلا، لان الشريعه الاسلاميه بتطبق على الاخر مش بالفرض عليه لا اكراه في الدين، انما تطبق على الاخر بايه؟ بالايه؟ بالتمثيل. انا هو لما يلاقيني انا قاعد انا وانت العيشه اتدنت، قمت انا صليت وانت قاعد على المكتب زي ما انت، الظهر اتدن رحت صليت ورجعت، العصر اتدن رحت صليت ورجعت، من غير ما اقول لك صلي يا استاذ محمد، ايه اللي هيحصل؟ هتعمل انت ايه؟
هتصلي.
شوف، فهذا جزء من الشريعه. فالمساله ناخد بقى ايه بالتدرج، نشوف الاهم قوي في الموضوع ايه، وبعدين ناخد اللي بعديه، وبعدين ناخد اللي بعديه، وبعدين ناخد.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ونورتنا وشرفتنا.
جزاك الله خيرا كثيرا.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. رست بنا سفينة هذا اللقاء على ضفاف محبتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.